وهو الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء قامت بطباعة هذا الكتاب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة للإرشاد بالمملكة العربية السعودية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. أيها الإخوة الفضلاء، ما زال الحديث موصولا معكم عن الوضوء، الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. تحدثنا عن المسألة الأولى تعريف الوضوء وحكمه، والمسألة الثانية الدليل على وجوب الوضوء وعلى من يجب ومتى يجب، والمسألة الثالثة تعرفنا على شروط الوضوء، والمسألة الرابعة تعرفنا على فروض الوضوء أي أعضاؤه، والمسألة الخامسة تحدثنا عن سنن الوضوء، والمسألة السادسة تحدثنا فيها وهو الدرس الماضي عن نواقض الوضوء. في هذا الدرس نتحدث معكم أيها الإخوة عن بقية المسائل في هذا الباب. المسألة السابعة، ما يجب له الوضوء؟ قالوا يجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية: أولا الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والغلول هي أخذ المال، مال الغنيمة قبل قسمتها. وعلى العموم من أخذ، من تصدق بمال حرام فإن الله عز وجل لا يقبل منه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالصلاة أيها الإخوة لا تصح سواء كانت فرضا أو نفلا، لا تصح إلا بطهارة، من ذلكم الوضوء، ومن لم يستطع الوضوء يتيمم. مما يجب له الوضوء ثانيا الطواف بالبيت فرضا كان أو نفلا. الطواف بالكعبة المشرفة لا يجوز إلا أن يكون على الإنسان على طهارة على وضوء بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، دل ذلك على أنه يجب على من أراد أن يطوف بالبيت أن يكون على طهارة على وضوء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت الصلاة، الطواف بالبيت الصلاة. فكما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، كذلك الطواف لا يصح إلا بالطهارة. الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالفرق بين الصلاة وبين الطواف أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام، وأما الطواف يجوز فيه الكلام، والمقصود الكلام المباح أو الذي فيه ذكر الله عز وجل. الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ومما يدل على وجوب الطهارة عند الطواف بالبيت الحرام منعه صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف حتى تطهر، لقوله العائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما حاضت فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني إلا أن تطهري من الحيض ثم تغتسلي ثم تطوفين بالبيت. الحديث متفق عليه. في هذا دليل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت إلا على طهارة، وهي بعد الاغتسال تغتسل ثم تتوضأ وتصلي وتطوف بالبيت. ثالثا، مما يجب له الوضوء مس المصحف ببشرته بلا حائل. أما بحائل فإنه يجوز الإنسان يقرأ من المصحف إذا كان بينه وبينه حائلا، فله أن يقرأ من المصحف. أما إذا مسه مباشرة فيجب عليه الوضوء، لقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وتقدم الخلاف في هذه المسألة. المسألة الثامنة، ما يستحب ويستحب له الوضوء، استحباب عن السنة. يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: أولا عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن. اتفق أهل العلم أيها الإخوة على أنه لا يشترط في بذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الوضوء والطهارة. لا يشترط في ذلك أن يكون الإنسان على طهارة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني سواء كان عنده حدث أكبر أو أصغر. أما من ذكر الله تعالى قراءة القرآن، فإن إذا كان على جنابة فلا يجوز له أن يقرأ القرآن إلا على طهارة. وأما إذا كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وحتى وإن كان عنده حدث أصغر فإنه يجوز له ذلك. وذكروا على أنه يستحب عند ذكر الله تعالى مطلقا الطهارة، استدلوا بأحاديث منها حديث المهاجر بن قنفذ أنه لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى فرغ من وضوئه، ثم سلم عليه وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة. رواه الإمام أحمد بن واجه وغيره من الأحاديث. الشاهد أن ذكر الله تعالى المطلق قراءة القرآن عن ظهر قلب فإنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إلا إذا كان في حال الحدث الأكبر، فإنه لا يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن كالحائض، لا يجوز أن تقرأ القرآن في حالة حيضها. ثانيا يستحب له الوضوء، يستحب الوضوء أيضا عند كل صلاة، عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. المقصود هنا أيها الإخوة عند التجديد، عند إذا كان الإنسان على طهارة وأراد أن يجدد وضوءه وهو على طهارة فإنه يستحب له ذلك. أما إذا كان الإنسان عنده حدث أصغر فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ، ولكن المقصود هنا أن الإنسان يكون على وضوء ولكنه أراد مثلا صلى المغرب وبقي إلى صلاة العشاء ولم يحدث يحصل عنده حدث أصغر وأراد أن يتوضأ فله ذلك، وإذا فعل ذلك فإن له أجر، وقد روي في الأحاديث أن له 10 حسنات أي على تجديده، والله أعلم عن صحة هذا الحديث. ثالثا من يستحب له الوضوء، يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، يكون ذلك لأنه أقوى، يعني يساعد على الجماع أقوى للعود كما روي في بعض الأحاديث. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، وأيضا أنشف الجسم. أيضا يستحب الوضوء للجنب أو أراد النوم، يعني إذا أراد الجنب الذي عليه جنابة من أهله وأراد أن ينام ويستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام. كذلك إذا أراد أن يأكل الجنب أو أن يشرب الأفضل يكون على وضوء. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله أي زوجته ثم أراد أن يعود إلى الجماع فليتوضأ، أخرجه الإمام مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، أخرجه الإمام مسلم. رواية لها فأراد أن يأكل أو ينام، يعني يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على جنابة. أما إذا كان ليس على جنابة فليس من، يعني ما نقول أنه السنة لازم يكون عند أكله، عند إذا كان عنده حدث أصغر أن نقول له قبل أن تأكل أو تشرب عليك تتوضأ، لأنه ليس في هذا دليل، إنما جاء الدليل إذا كان الإنسان على جنابة وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فإنه يستحب له أن يتوضأ. رابعا، يستحب الوضوء قبل الغسل، وهذا في الغسل المسنون، فإن الغسل المسنون وهو الغسل المشروع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان، سيأتي الحديث عن هذا، أنه كان أولا يستنجي ثم يتوضأ ثم يغتسل. فهذا الفعل وهو الوضوء قبل الغسل يعتبر من 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 المستحبات. الوضوء قبل الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث رجل الإمام مسلم. خامسا، يستحب الوضوء عند النوم لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك أي فراشك للنوم فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. فإذا نام الإنسان، أراد الإنسان أن ينام، فالسنة في حقه أن يتوضأ، سواء أراد أن يصلي الوتر أو قيام الليل قبل النوم أو أن ينام بدون صلاة، فإنه يستحب له عند النوم أن يتوضأ كثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الباب السادس باب في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وفيه مسائل. الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده، يعني بدلا ما يغسلوا أرجلهم في الأيام الباردة مثلا، أو قد يكون الإنسان عنده شيء في قدميه، فإذا غسل قدميه فإنه يحصل عليه ضرر، خفف الله تعالى عن الناس هذه المشقة وهذه العزيمة إلى أن يأتوا بالرخصة وهي المسح على الخفين، تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم. قد دل على جوازه، أي جواز مسح الخفين، السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، أي ليس في قلبه من المسح على الخفين حرج. فيه 40 حديثا، أي وردت عن الصحابة، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. وقال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. من هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. قال الأعمش، والحديث رواه مسلم وروى نحو البخاري عن مغيرة. قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن إسلام جرير بن عبد الله البجلي كان بعد نزول المائدة، أي سورة المائدة، يعني آية الوضوء، جاء المسح على الخفين بعد شرعية الوضوء، فدل ذلك على أنه رخصة ورحمة من الله تعالى بعباده. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها، يعني أصل أنه سنة سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. ولم يخالف أيها الإخوة في المسح على الخفين إلا الشيعة الروافض الذين لا يرون إلا غسل القدمين، فإذا كان على أحدهم خفين أو شراب أو نحو ذلك وجاء أو وصل الوضوء إلى القدمين فإنهم يخلعونها ويغسلون القدمين مخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أوردوا حديث المسح الخفين في مسائل العقيدة، وذلك لأن الشيعة عليهم من الله ما يستحقون خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وكذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد، ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخراب ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسهما أكثر من الخف فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. لو مسح شخص مثلا على الشراب السخين ثم لبس بعده الخف وبعد ذلك أراد أن يخلع الخفين يعني كالبستار مثلا، فإن هذا لا يبطل المسح على الخفين لأنه مسح على الشراب التي أسفل البستار أو الخفين. ما إذا مسح على البستار أو على الخفين وأراد أن يخلع تحتهما الشراب وخلع ذلك البستار أو أي يعني ما يسمى بخفين ولو كان تحتهما شراب فإنه إذا خلع فإنه يبطل مسحه بذلك، وسيأتي الحديث عن هذا. المسألة الثانية شروط المسح الخفين وما يقوم مقامهما. هذه الشروط هي أولا لبسهما على طهارة، بمعنى أن الإنسان لا يمسح الخفين سواء كانت شراب أو بستار أو نحو ذلك إلا إذا كان أولا متوضئ، توضأ أولا ثم لبس ذلك الشراب أو ذلك البستار أو ذلك الخف، فإنه يجوز له أن يمسح الخفين ولهم لبسهما على طهارة. أما إذا لبسهما وهو عنده حدث أصغر فلبسهما بعد الحدث فإنه لا يجوز أن يمسح عليه لأنه لبس الخف أو الشراب على غير طهارة. حديث دليل ذلك لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزع خفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما أي لا تخلعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت الخفين بعد الوضوء فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. هذا الشرط الأول أن تلبس الخفين على وضوء أو على طهارة كاملة. ثانيا سترهما أن يكون الخفين ساترين لمحل الفرض، ومحل الفرض هما القدمين إلى الكعبين، فإذا كان غير ساترين كن عليه أن النعل يكون أدنى الكعبين فإنه لا يجوز المسح على النعلين لأنهما غير ساترين لمحل الفرض، لذلك قالوا لا يجوز المسح على النعلين لعدم ستره لمحل الفرض، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه إذا مسح على نعليه فإنه حينئذ لم يغسل رجليه ولم يمسح على ساتر لها، فلم يأتي بالأصل وهو غسل القدم، ولم يأتي بالبدل وهو مسح الخف بدلا عن غسل القدم. فالمسح على النعلين لا يجوز لأنه النعل لا يغطي محل الفرض وهو الكعب وبقية أجزاء القدم. ثانيا سترهما لمحل الفرض أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. المسألة الخفاف المخرقة قالوا يجوز المس عليها إذا كانت الخرق أو الخروق كثيرة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، واختاره الشيخ بن باز رحمه الله. إذا كانت الخروق بسيطة فهذا يجوز، هو مذهب الحنفية والمالكية واختاره ابن باز. وبعض أهل العلم قالوا يجوز ولو كانت أكثر من هذا، يجوز المس عليها مطلقا أي الخروق سواء كانت يسيرة أو كثيرة ما دام المشي فيها فيه ممكنا، يعني ما دام أن الإنسان لما يمشي يمشي على الخفين لا يمشي على أشياء مقطعة أو يتعذر المشي بسبب تقطيعها الكثير. وهذا مذهب الظاهرية، وهو قول قديم للشافعي، واختاره ابن المنذر وابن تيمية والشنقيطي وابن عثيمين، وهو رأي شيخنا أحمد النجمي رحمه الله تعالى، يرى جواز المس على الخفين أو الشراب ولو كانت مخرقة، كما قال الحسن البصري رحمه الله، وهل كانت يعني خفاف الأنصار إلا مخرقة، ولأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في فقر مدقع، فكثير منهم يعني خفافه مخرقة، ولأنهم أيضا في المعارك يتعرضون كذلك لتقطيع خفافهم بسبب كثرة المشي عليها والسفر عليها. وأيضا المسح عليها من باب التيسير ومن باب الرخصة ورفع الحرج على الناس، ولذا شرع المسح الخفين من أجل رفع الحرج والمشقة عن الناس. من شروط المسح الخفين وما يكون مقامهما إباحتهما، أي تكون الشراب أو تكون الخفين أو نحو ذلك تكون مباحة بمعنى غير مسروقة ولا مقصوبة، فلا يجوز المسح المقصوب والمسروق ولا الحرير ولا الحرير لرجل، لأن لسه معصيته فلا تستباح به الرخص. أما جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، قالوا بجواز المس على الخفاف المسروقة والمقصوبة. وما حصل من السرقة والغصب فإنها لا تعلق لها بالصلاة وبالطهارة، إنما تتعلق باللبس، فلا تمنع صحة العبادة ولا تؤثر على العبادة، وقد يقال على أنها تنقص الأجر، أجر المصلي أو أجر المتطهر ومسحه صحيح. الشرط الرابع من شروط المسح الخفين طهارة عينهما، بمعنى فلا يصح، بمعنى أنها لابد أن تكون طاهرة ما تكون نجسة، أي الخفان طهارة عينهما فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار أو كلب أو غيرها من الجلود المحرمة، فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار ونحو ذلك. خامسا أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، فلا يتجاوز هذه المدة إذا كان مقيم يوم وليلة 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن أي 72 ساعة. هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لابد من مراعاتها عند إرادة المسح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاك الله خيرا. إذا كان الخف مأخوذ من جلد قد طهر بالدبغ فهل يصح المسح عليه؟
بالدباغ؟
نعم.
طهر بالدباغ؟
نعم. إذا
يجوز
كان...
إذا 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 كان من جلود بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أو نحوهما، لأن الجلود ليست بنجسة، جلود بهيمة الأنعام ليست بنجسة.
نعم شيخنا أحسن الله عليك.
إياكم.
أحد الإخوة يسأل يقول قال أحسن الله عليك، شخص مسح على الجوربين ثم أصابت جواربه نجاسة كبول ونحوه، هل يعيد الوضوء أم ينزع الجوربين ويصلي؟ بارك الله فيكم.
ينزع الجوربين ويتوضأ، أو أنه يتوضأ ويلبس جوربين آخرين أو آخرين غيرهما، أو يغسلهما أو يرجعهما إلى قدمه.
ما فهمت شيء.
بمعنى أقول إذا مسح الإنسان على الجوربين وحصلت نجاسة كبول أو غائط، تمام، وأراد أن يصلي فلا يجوز له أن يصلي وفي جوربيه نجاسة، فله له يعني يجب عليه أولا أن يخلع الخفين، يخلع الخفين ثم إن شاء يعني يتوضأ من جديد ويغسل قدميه ويصلي، وإن شاء أن يتوضأ ويلبس جوربين آخرين و بعد ذلك يصلي. فالشاهد أنه لا يصلي وفي جوربيه نجاسة، لأن المسلم يجب قبل أن يصلي أن يتطهر في بدنه وبقعته التي يصلي فيها، ويتطهر في ثوبه الذي يلبسه. لابد أن تزال النجاسة من هذه الثلاث الأشياء.
يعني يا شيخ بمجرد مسحه على الخفين وبعدها وقعت النجاسة فيها انتقض المسح، تقصد هكذا انتقض المسح، يجب عليه وجوبا إعادة الوضوء؟
يعني لو أراد أن يصلي بعد ذلك،
أو من باب الاستحباب فقط يا شيخ؟
لا إذا أراد أن يصلي بعد ما وقعت النجاسة فيجب عليه خلعهما. أما إذا كان تزول النجاسة وهو لا يريد أن يصلي الآن مثلا، بإمكانه يزيل هذه النجاسة، فله أن يزيل النجاسة من على الخفين ويستمر في طهارته على المسح على الخفين. إذا كانت النجاسة لم تصل إلى القدمين، داخل القدمين، أما إذا وصلت داخل القدمين فيجب عليه أن يزيل الخفين خاصة إذا وقعت النجاسة كالغائط مثلا على الشراب. فإذا أراد أن يغسل الشراب لابد أن يدخل شيء من الغائط أو يدخل شيء من البول داخل القدم، فالأفضل في حقه أن يخلع الخفين أو الشراب ثم إذا كان على وضوء يغسل المكان ويصلي، أو أنه يتوضأ ويلبس خفين جديدين. واضح الآن؟
اتضح يا شيخ نوعا ما. واضح إن شاء الله.
طيب يعني عن النجاسة الآن، أنت الآن عندك إصبار، يعني مثل العسكريين يلبسون بإصبار طويل، وهو قد لبس الخفين ومسى عليهما بعد طهارة بعد وضوء كامل، إن كان بالإمكان أن ينزل النجاسة من على الخفين يذهب عينها فلا إشكال. أما إذا كان يبقى يعني شيء منها يعني كشراب مثلا قالب أن الشراب يعني يدخل النجاسة في داخل القدم فلا يمكن أن تزول هذه النجاسة إلا بزوال هذه الشراب مثلا، فيجب عليه أن يزيل هذا الشراب ويغسل قدميه. هو أصلا كان على طهارة فلا ينتقض المس، لكن يبقى الوضوء، يبقى طهارته، ما انتقض طهارته، لكن يبقى انتقاض المسح لزوال الخف من القدمين. واضح؟
فهمت يا شيخ، واضح إن شاء الله.
حتى الآن، لما تمسح الخفين، بعد وضوء كامل. حتى الآن على وضوء، ثم مسحت على الخفين أو على الشراب، فلو وقعت نجاسة وأردت أن تزيل الخفين أو الشراب، فلك ذلك. وتغسل القدمين من أثر النجاسة، أنت ما زلت على طهارة، لم تلتقط طهارتك، لكن انتقض مسحك على الخفين لأنك خلعتهما. واضح؟
نعم واضح إن شاء الله، الحمد لله. وأخ آخر يقول ما الدليل من السنة على وجوب ستر الخف لمحل الفرض لجواز المسح عليه؟
في مروة شوي.
والله أنا لا أعرف دليلا على هذا، لذلك ذكر الشيخ بن عثيمين على أنه يجوز المسح على الشراب ولو كان خفيفا يعني غير ساتر، والله لأنه ما في دليل على أنه لابد يكون يعني في ما أعلم أنه لابد أن يستر محل القدم كامل بحيث لا يرى، لا أعرف دليلا على هذا، وإنما يظهر أنه من عادة الناس الماسحين على الخفين أن تكون ثخينة يعني عادة العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يلبسون الأشياء الثقيلة على القدم.
نعم يا شيخ حسن الله عليك. وفي قولك كان في قولك يعني فيما مر من الدرس لا يجوز المسح على النعلين باتفاق المذاهب الأربع لأنها يعني غير ساترة لمحل الفرض.
نعم.
كيف هذا النقل؟ هل هو إجماع أم ما هو يعني؟
يعني ذكروا هذا، ذكروا على أن النعلين غير ساترة، لمحل الفرض. أما إذا كان ساتر لمحل الفرض يعني الكعبين ولو كان خفيف على قول الشيخ بن عثيمين فإنه يجوز، لأنه البس على الخفين رخصة، لأن يعني في مشقة في نزعهما، أما النعلين ليس هناك مشقة في نزعهما، لذلك عمل الأسباب بالمسح هذا يعني تخفيف على الناس. إن شاء الله نبحث عن الأدلة في هذه المسألة في الدرس القادم بحول الله.
إن شاء الله تعالى. إخواننا إن كان عندهم سؤال أو شيء يسألون الشيخ لا ماذر، وإلا ننصرف إن شاء الله.
شيخنا جزاك الله خيرا، ما الفرق بين البستار والشراب؟
كلها ساتر لمحل الفرض إلا أن الشراب يعني أخف في نزعها من البستار، وفي قضية المسح لو مسحت على الشراب يعني توضأت ثم لبست الشراب ثم لبست البستار تمام فإذا مسحت على الشراب أولا بعد الوضوء ولبست البستار فإنك لو خلعت البستار لم ينتقض لم تنتقض طهارتك لم ينتقض وضوءك وإنما انتقض مسحك على الخفين فقط ولا ينتقض كذلك مسحك على الخفين ولا ينتقض كذلك خلعك للبستار أما لو توضعت ثم لبست الشراب ولبست عليه البستار ومسحت على البستار فإنك لو خلعت الأعلى وهو البستار فإنه ينتقض مسحك على الخفين يبطل مسحك على الخفين فعليك لعدم جديد واضح الآن
واضح شيخنا جزاك الله خير
هو الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء قامت بطباعة هذا الكتاب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة للإرشاد بالمملكة العربية السعودية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. أيها الإخوة الفضلاء ما زال الحديث موصولا معكم عن الوضوء الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل تحدثنا عن المسألة الأولى تعريف الوضوء وحكمه والمسألة الثانية الدليل على وجوب الوضوء وعلى من يجب ومتى يجب والمسألة الثالثة تعرفنا على شروط الوضوء والمسألة الرابعة تعرفنا على فروض الوضوء أي أعضاءه والمسألة الخامسة تحدثنا عن سنن الوضوء والمسألة السادسة تحدثنا فيها وهو الدرس الماضي عن نواقض الوضوء في هذا الدرس نتحدث معكم أيها الإخوة عن بقية المسائل في هذا الباب المسألة السابعة ما يجب له الوضوء قالوا يجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية أولا الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول والغلول هي أخذ المال مال الغنيمة قبل قسمتها وعلى العموم من أخذ من تصدق بمال حرام فإن الله عز وجل لا يقبل منه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والصلاة أيها الإخوة لا تصح سواء كانت فرضا أو نفلا لا تصح إلا بطهارة من ذلكم الوضوء ومن لم يستطع الوضوء يتيمم مما يجب له الوضوء ثانيا الطواف بالبيت فرضا كان أو نفلا الطواف بالكعبة المشرفة لا يجوز إلا أن يكون على الإنسان على طهارة على وضوء بفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت دل ذلك على أنه يجب على من أراد أن يطوف بالبيت أن يكون على طهارة على وضوء ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة الطواف بالبيت الصلاة فكما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة كذلك الطواف لا يصح إلا بالطهارة الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فالفرق بين الصلاة وبين الطواف أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام وأما الطواف يجوز فيه الكلام والمقصود الكلام المباح أو الذي فيه ذكر الله عز وجل الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ومما يدل على وجوب الطهارة عند الطواف بالبيت الحرام منعه صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف حتى تطهر لقوله العائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما حاضت فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت يعني إلا أن تطهري ما من الحيض ثم تغتسلين ثم تطوفين بالبيت. الحديث متفق عليه. في هذا دليل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت إلا على طهارة، وهي بعد الاغتسال تغتسل ثم تتوضأ وتصلي وتطوف بالبيت. ثالثا، مما يجب له الوضوء مس المصحف ببشرته بلا حائل. أما بحائل فإنه يجوز الإنسان يقرأ من المصحف إذا كان بينه وبينه حائلا، فله أن يقرأ من المصحف. أما إذا مسه مباشرة فيجب عليه الوضوء، لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وتقدم الخلاف في هذه المسألة. المسألة الثامنة، ما يستحب ويستحب له الوضوء. استحباب عن السنة، يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية. أولا، عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن. اتفق أهل العلم أيها الإخوة على أنه لا يشترط لذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الوضوء والطهارة. لا يشترط في ذلك أن يكون الإنسان على طهارة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني سواء كان عنده حدث أكبر أو أصغر. أما من ذكر الله تعالى قراءة القرآن، فإن إذا كان على جنابة فلا يجوز له أن يقرأ القرآن إلا على طهارة. وأما إذا كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وحتى وإن كان عنده حدث أصغر فإنه يجوز له ذلك. وذكروا على أنه يستحب عند ذكر الله تعالى مطلقا الطهارة، استدلوا بأحاديث، منها حديث المهاجر بن قنفذ أنه لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فيمرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى فرغ من وضوئه، ثم سلم عليه وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة. رواه الإمام أحمد بن واجه وغيره من الأحاديث. الشاهد أن ذكر الله تعالى المطلق قراءة القرآن عن ظهر قلب، فإنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إلا إذا كان في حال الحدث الأكبر، فإنه لا يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن كالحائض، لا يجوز له أن تقرأ القرآن في حالة حيضها. ثانيا، يستحب له الوضوء، يستحب الوضوء أيضا عند كل صلاة، عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. المقصود هنا أيها الإخوة عند التجديد، عند إذا كان الإنسان على طهارة وأراد أن يجدد وضوءه وهو على طهارة فإنه يستحب له ذلك. أما إذا كان الإنسان عنده حدث أصغر فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ، ولكن المقصود هنا أن الإنسان يكون على وضوء ولكنه أراد مثلا صلى المغرب وبقي إلى صلاة العشاء ولم يحدث يحصل عنده حدث أصغر وأراد أن يتوضأ فله ذلك، وإذا فعل ذلك إن له أجر، وقد روي في الأحاديث أن له 10 حسنات أي على تجديده، والله أعلم عن صحة هذا الحديث. ثالثا، من يستحب له الوضوء، يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، يكون ذلك لأنه أقوى، يعني يساعد على الجماع أقوى للعود كما روي في بعض الأحاديث. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، وأيضا أنشف الجسم. أيضا يستحب الوضوء للجنب أو أراد النوم، يعني إذا أراد الجنب الذي عليه جنابة من أهله وأراد أن ينام ويستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام. كذلك إذا أراد أن يأكل الجنب أو أن يشرب الأفضل أن يكون على وضوء، يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله أي زوجته ثم أراد أن يعود إلى الجماع فليتوضأ. أخرجه الإمام مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. أخرجه الإمام مسلم. رواية لها: فأراد أن يأكل أو ينام، يعني يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على جنابه. أما إذا كان ليس على جنابه فليس من، يعني ما نقول أنه السنة لازم يكون عند أكله، إذا كان عنده حدث آثار نقول له قبل أن تأكل أو تشرب عليك تتوضأ، لأنه ليس في هذا دليل. إنما جاء الدليل إذا كان الإنسان على جنابه وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فإنه يستحب له أن يتوضأ. رابعا، يستحب الوضوء قبل الغسل، وهذا في الغسل المسنون. فإن الغسل المسنون وهو الغسل المشروع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان، سيأتي الحديث عن هذا، أو كان أولا يستنجي ثم يتوضأ ثم يغتسل. فهذا الفعل وهو الوضوء قبل الغسل يعتبر من المستحبات. الوضوء قبل الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث رجع الإمام مسلم. خامسا، يستحب الوضوء عند النوم. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضيعك أي فراشك للنوم فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. فإذا نام الإنسان، أراد الإنسان أن ينام، فالسنة في حقه أن يتوضأ سواء أراد أن يصلي الوتر أو قيام الليل قبل النوم أو أن ينام بدون صلاة، فإنه يستحب له عند النوم أن يتوضأ كثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الباب السادس باب في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وفيه مسائل. الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده، يعني بدلا ما يغسلوا أرجلهم في الأيام الباردة مثلا، أو قد يكون الإنسان عنده شيء في قدميه فإذا غسل قدميه فإنه يحصل عليه ضرر، خفف الله تعالى عن الناس هذه المشقة وهذه العزيمة إلى أن يأتوا بالرخصة وهي المسح على الخفين، تخفيف منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم. قد دل على جوازه، أي جواز مسح الخفين، السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، أي ليس في قلبه من المسح على الخفين حرج. فيه 40 حديثا، أي وردت عن الصحابة، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. وقال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. من هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسى على خفين. قال الأعمش والحديث رواه مسلم وروى نحو البخاري عن مغيرة. قال الأعمش عن إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأن إسلام جرير جرير بن عبد الله البجلي كان بعد نزول المائدة أي سورة المائدة يعني آية الوضوء جاء المسح على الخفين بعد شرعية الوضوء فدل ذلك على أنه رخصة ورحمة من الله تعالى بعباده. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها يعني أقول أنه سنة سواء كان لحاجة أو لغير حاجة ولم يخالف أيها الإخوة في المسح على الخفين إلا الشيعة الروافض الذين لا يرون إلا غسل القدمين إذا كان على أحدهم خفين أو شراب أو نحو ذلك وجاء أو وصل الوضوء إلى القدمين فإنهم يخلعونها ويغسلون القدمين مخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أوردوا حديث المسح على الخفين في مسائل العقيدة وذلك لأن الشيعة عليهم من الله ما يستحقون خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وكذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها وهو ما يسمى الآن بالشراب لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما واحدة وقد انتشر لبسهما أكثر من الخف ويجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. لو مسح شخص مثلا على الشراب السخين ثم لبس بعده الخف وبعد ذلك أراد أن يخلع الخفين يعني كالبستار مثلا فإن هذا لا يبطل المسح على الخفين لأنه مسح على الشراب التي أسفل البستار أو الخفين. ما إذا مسح على البستار أو على الخفين وأراد أن يخلع تحتهما الشراب وخلع ذلك البستار أو أي يعني ما يسمى بخفين ولو كان تحتهما الشراب فإنه إذا خلع فإنه يبطل مسحه بذلك. وسيأتي الحديث عن هذا. المسألة الثانية شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما. هذه الشروط هي أولا لبسهما على الطهارة بمعنى أن الإنسان لا يمسح على الخفين سواء كانت شراب أو بستار أو نحو ذلك إلا إذا كان أولا متوضئ أولا ثم لبس ذلك الشراب أو ذلك البستار أو ذلك الخف فإنه يجوز له أن يمسح الخفين ولهم لبسهما على طهارة. أما إذا لبسهما وهو عنده حدث أصغر فلبسهما بعد الحدث فإنه لا يجوز أن يمسح عليه لأنه لبس الخف أو الشراب على غير طهارة. حديث دليل ذلك لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزع خفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما أي لا تخلعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي أدخلت الخفين بعد الوضوء فإني أدخلتهما طاهرتين فمسى عليهما. متفق عليه. هذا الشرط الأول أن تلبس الخفين على وضوء أو على طهارة كاملة. ثانيا سترهما أن يكون الخفين ساترين لمحل الفرض، ومحل الفرض هما القدمين إلى الكعبين. فإذا كان غير ساترين كن عليه، أن النعل يكون أدنى الكعبين، فإنه لا يجوز المس على النعلين لأنهما غير ساترين لمحل الفرض. لذلك قالوا لا يجوز المس على النعلين لعدم ستره لمحل الفرض، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه إذا مسها على نعليه فإنه حينئذ لم يغسل رجليه ولم يمسح على ساتر لها، فلم يأتي بالأصل وهو غسل القدم، ولم يأتي بالبدل وهو مسح الخف بدلا عن غسل القدم. فالمسح على النعلين لا يجوز، لأنه النعل لا يغطي محل الفرض وهو الكعب وبقية أجزاء القدم. ثانيا سترهما لمحل الفرض أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. المسألة الخفاف المخرقة قالوا يجوز المسح عليها إذا كانت الخرق أو الخروق كثيرة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، واختاره الشيخ بن باز رحمه الله. إذا كانت الخروق بسيطة فهذا يجوز، هو مذهب الحنفية والمالكية واختاره ابن باز. وبعض أهل العلم قالوا يجوز ولو كانت أكثر من هذا، يجوز المسح عليها مطلقا أي الخروق سواء كانت يسيرة أو كثيرة ما دام المشي فيه ممكنا، يعني ما دام أن الإنسان لما يمشي على الخفين لا يمشي على أشياء مقطعة أو يتعذر المشي بسبب تقطيعها الكثير. وهذا مذهب الظاهرية، وهو قول قديم للشافعي، واختاره ابن المنذر وابن تيمية والشنقيطي وابن عثيمين، وهو رأي شيخنا أحمد النجمي رحمه الله تعالى، يرى جواز المس على الخفين أو الشراب ولو كانت مخرقة، كما قال الحسن البصري رحمه الله، وهل كانت يعني خفاف الأنصار إلا مخرقة، ولأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في فقر مذكع، فكثير منهم يعني خفافه مخرقة، ولأنهم أيضا في المعارك يتعرضون كذلك لتقطيع خفافهم بسبب كثرة المشي عليها والسفر عليها. وأيضا المسح عليها من باب التيسير ومن باب الرخصة ورفع الحرج على الناس، ولذا شرع المسح على الخفين من أجل رفع الحرج والمشقة عن الناس. من شروط المسح على الخفين وما يكون مقامهما إباحتهما، أي تكون الشراب أو تكون الخفين أو نحو ذلك تكون مباحة بمعنى غير مسروقة ولا مقصوبة، فلا يجوز المسح على المقصوب والمسروق ولا الحرير ولا الحرير لرجل، لأن لسه معصيته فلا تستباح به الرخص. أما جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعي ورواية عن إمام أحمد، قالوا بجواز المس على الخفاف المسروقة والمقصوبة. وما حصل من السرقة أو الغصب فإنها لا تعلق لها بالصلاة وبالطهارة، إنما تتعلق باللبس، فلا تمنع صحة العبادة، فلا تؤثر على العبادة. وقد يقال على أنها تنقص الأجر، أجر المصلي أو أجر المتطهر، ومسحه صحيح. المسألة شرط الرابع من شروط المسح الخفين طهارة عينهما، بمعنى فلا يصح، بمعنى الناس لابد تكون طاهرة ما تكون نجسة، أي الخفان طهارة عينهما فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار أو كلب أو غيرها من الجلود المحرمة، فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار ونحو ذلك. خامسا أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، فلا يتجاوز هذه المدة إذا كان مقيم يوم وليلة 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن أي 72 ساعة. هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم صحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لابد من مراعاتها عند إرادة المسح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاك الله خيرا. إذا كان الخف مأخوذ من جلد قد طهر بالدبغ فهل يصح المسح عليه؟
بالدباغ. نعم. طهر بالدباغ.
نعم. إذا
يجوز
كان...
إذا كان من جلود بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أو نحوهما، لأن الجلود ليست بنجسة، جلود بهيمة الأنعام ليست بنجسة. نعم
شيخنا أحسن الله عليك.
إياكم.
أحد الإخوة يسأل يقول قال أحسن الله إليك، شخص مسح على الجوربين ثم أصابت جواربه نجاسة كبول ونحوه، هل يعيد الوضوء أم ينزع الجوربين ويصلي؟ بارك الله فيكم.
ينزع الجوربين ويتوضأ، أو أنه يتوضأ ويلبس جوربين آخرين أو آخرين غيرهما، أو يغسلهما أو يرجعهما إلى قدمه.
ما فهمت شيء.
بمعنى أقول إذا مسح الإنسان على الجوربين وحصلت نجاسة كبول أو غائط، تمام، وأراد أن يصلي فلا يجوز له أن يصلي وفي جوربيه نجاسة، فله يعني يجب عليه أولا أن يخلع الخفين، ثم إن شاء يعني يتوضأ من جديد ويغسل قدميه ويصلي، وإن شاء أن يتوضأ ويلبس جوربين آخرين وبعد ذلك يصلي. فالشاهد أنه لا يصلي وفي جوربيه نجاسة، لأن المسلم يجب قبل أن يصلي أن يتطهر في بدنه وبقعته التي يصلي فيها، ويتطهر في ثوبه الذي يلبس، لابد أن تزال النجاسة من هذه الثلاث الأشياء.
يعني يا شيخ بمجرد مسحه على الخفين وبعدها وقعت النجاسة فيها انتقض المسح، تقصد هكذا انتقض المسح يجب عليه وجوبا إعادة الوضوء؟
يعني لو أراد أن يصلي بعد ذلك،
أو من باب الاستحباب فقط يا شيخ؟
لا إذا أراد أن يصلي بعد ما وقعت النجاسة فيجب عليه خلعهما، أما إذا كان تزول النجاسة وهو لا يريد أن يصلي الآن مثلا، بإمكانه يزيل هذه النجاسة، فله أن يزيل النجاسة من على الخفين ويستمر في طهارته على المسح على الخفين. إذا كانت النجاسة لم تصل الى القدمين، داخل القدمين. اما اذا وصلت داخل القدمين فيجب عليه ان يزيل الخفين خاصة اذا وقعت النجاسة كالغائط مثلا على الشراب. فإذا أراد أن يغسل الشراب لابد أن يدخل شيء من القائط أو يدخل شيء من البول داخل القدم. فالأفضل في حقه أن يخلع الخفين أو الشراب، ثم إذا كان على وضوء يغسل المكان ويصلي، أو أنه يتوضأ ويلبس خفين جديدين. واضح الآن؟
اتضح يا شيخ نوعا ما. واضح إن شاء الله.
طيب يعني عن النجاسة الآن، أنت الآن عندك إصبار، يعني مثل العسكريين يلبسون بإصبار طويل، وهو قد لبس الخفين ومساء عليهما بعد طهارة، بعد وضوء كامل. إن كان بالإمكان أن ينزل النجاسة من على الخفين ويذهب عينها فلا إشكال. أما إذا كان يبقى يعني شيء منها، يعني كشراب مثلا، غالبا الشراب يعني يدخل النجاسة في داخل القدم، فلا يمكن أن تزول هذه النجاسة إلا بزوال هذه الشراب مثلا. فيجب عليه أن يزيل هذا الشراب ويغسل قدميه. هو أصلا كان على طهارة، فلا ينتقض المس، لكن يبقى الوضوء، يبقى طهارته، ما انتقض طهارته، لكن يبقى انتقاض المسح لزوال الخف من القدمين. واضح؟
فهمت يا شيخ، واضح إن شاء الله.
حتى الآن، لما تمسح الخفين بعد وضوء كامل، أنت الآن على وضوء ثم مسحت على الخفين أو على الشراب، فلو وقعت نجاسة وأردت أن تزيل الخفين أو الشراب فلك ذلك وتغسل القدمين من أثر النجاسة، أنت ما زلت على طهارة، لم تلتقط طهارته، لكن انتقض مسحك على الخفين لأنك خلعتهما. واضح؟
نعم واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله، الحمد لله. وأخ آخر يقول ما الدليل من السنة على وجوب ستر الخف لمحل الفرض لجواز المسح عليه؟
في مروة شوية
والله أنا لا أعرف دليلا على هذا، لا أعرف دليلا على هذا. لذلك ذكر الشيخ بن عثيمين هذا أنه يجوز المس على الشراب ولو كان خفيفا، يعني غير الساتر. والله لأنه ما في دليل على أنه لابد أن يكون يعني فيما أعلم أنه لابد أن يستر محل القدم كامل بحيث لا يرى، لا أعرف دليلا على هذا، وإنما يظهر أنه من عادة الناس الماسحين على الخفين أن تكون ثخينة. يعني عادة العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يلبسون الأشياء الثقيلة على القدمين.
نعم يا شيخ حسن الله عليك. وفي قولك كان في قولك يعني فيما مر من الدرس لا يجوز المسح على النعلين باتفاق المذاهب الأربع لأنها يعني غير ساترة لمحل الفرض.
نعم.
كيف هذا النقل؟ هل هو إجماع أم ما هو يعني؟
يعني ذكروا هذا، ذكروا على أن النعلين غير ساترة، غير ساترة لمحل الفرض. أما إذا كان ساتر لمحل الفرض يعني الكعبين، ولو كان خفيف على قول الشيخ بن عثيمين فإنه يجوز، لأنه البس على الخفين رخصة، لأن يعني في مشقة في نزعهما، مشقة في نزعهما. أما النعلين ليس هناك مشقة في نزعهما، لذلك عمل الأسباب بالمسح هذا يعني تخفيف على الناس. إن شاء الله نبحث عن الأدلة في هذه المسألة في الدرس القادم بحول الله.
إن شاء الله تعالى. إخواننا إن كان عندهم سؤال أو شيء يسألون الشيخ لا ماذر، وإلا ننصرف إن شاء الله.
شيخنا جزاك الله خيرا، ما الفرق بين البستار والشراب؟
كلها ساتر لمحل الفرض، إلا أن الشراب يعني أخف في نزعها من البستار. نعم. وفي قضية المسح، لو مسحت على الشراب يعني توضأت ثم لبست الشراب ثم لبست البستار، تمام؟ فإذا مسحت على الشراب أولا بعد الوضوء ولبست البستار، فإنك لو خلعت البستار لم ينتقض، لم تنتقض طهارتك، لم ينتقض وضوءك، وإنما انتقض مسحك على الخفين فقط، ولا ينتقض كذلك مسحك على الخفين، ولا ينتقض كذلك خلعك للبستار. أما لو توضأت ثم لبست الشراب ولبست عليه البستار ومسحت على البستار، فإنك لو خلعت الأعلى وهو البستار فإنه ينتقض مسحك على الخفين، يبطل مسحك على الخفين، فعليك لعدم جديد. واضح الآن؟
واضح شيخنا جزاك الله خير.